أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأنه يظهر من كلمات جمع من الفقهاء من أنهم يقدمون المرجحات على موارد الجمع بالأظهرية، فإذا وجد عندنا دليلان وكان أحدهما أظهر من الآخر ولكن كان الظاهر فيه المرجح كموافقته للكتاب أو كونه مشهورا أو ما شاكل ذلك من المرجحات، فإنهم يقدمون الظاهر ذي المزياع على الأظهار، مع أنك قد عرفت أن مقتضى التحقيق في الأبحاث السابقة أن الترجيح بالأظهرية سابق على لحاظ المرجحات. وذكرها هنا عدة موارد، بل تصيدها من كلمات الأعلام مخالفة لما حققه في البحث السابق. المورد الأول: ما يظهر من كلمات الشيخ الطوسي قدس سره، حيث تعرض الشيخ الطوسي في بحث الزيادة إلى هذه المسألة، وهي أنه وجدت عندنا روايات هم بعضها تامة السند، مضمونها أن المكلف لو أضاف ركعة خامسة في الصلاة نسيانا، فبعدما وصل إلى الركعة الرابعة لم يسلم، قام إلى الركعة الخامسة حتى ركع، فأضاف ركعة خامسة نسيانا. فدلت الروايات على أنه من زاد ركعة في الصلاة وكان جالسا بمقدار التشهد صحت صلاته، فإذا كان جالسا بعد رفع رأسه في الركعة الرابعة بمقدار التشهد صحت صلاته كما ورد في بعض الروايات. فحينئذ ذكر الشيخ الطوسي بأنه يوجد تعارض بين دليلين: عندنا دليل من زاد في صلاته ركعة فعليه الإعادة، وعندنا دليل آخر دل على أن من أضاف ركعة خامسة نسيانا صحت صلاته إذا جلس بمقدار التشهد. وقال بأنه بالرغم من أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، فدليل من زاد في صلاته ركعة عام يشمل هذا المورد وهو زيادة ركعة خامسة والجلوس بمقدار التشهد أو لا، وأما الدليل الآخر الدال على الصحة في مورد الزيادة زيادة الركعة نسيانا والجلوس بمقدار التشهد خاص، بالرغم من ذلك إلا أنه قدم العام على الخاص، أي قدم ما دل على مانعية زيادة الركعة مطلقة ولم يعمل صناعة التخصيص، مع أن مقتضى وأن مقتضى القاعدة هو إعمال صناعة التخصيص. وتبع الشيخ الطوسي على ذلك من الوحيد البهبهاني في تعليقته على المدارك، حيث ذكر مثل ما ذكره الشيخ الطوسي. وهذا الذي صدر من الشيخ الطوسي من تقديم العام على الخاص له أحد توجيهين. التوجيه الأول ما ذكرناه، حيث إنه يظهر من بعض عبارات العدة وعبارات الاستبصار كما تقدم سابقا نقلها أنه يعمل المرجحات حتى مع وجود الجمع الدلالي بالتخصيص والتقييد وما شاكل ذلك. وحينئذ يقول: وإن كان عندنا عام وخاص إلا أن الخاص موافق، إلا أن الخاص مخالف للمشهور مثلا، أو الخاص مخالف للعامة والعام موافق للمشهور وما شاكل ذلك من المزيات، فأعمل المرجحات بالرغم من وجود الجمع بالأظهرية، فالعام له مزية مرجحة كالشهرة وما شاكل ذلك. هذا هو التحليل الأول. بناء على ذلك صح أن يشكل عليه بأن هذا يتنافى مع ما هو مقتضى التحقيق في المسألة. الاحتمال الثاني أنه ليست النكتة فيما فعله الشيخ هو أنه أعمل المرجحات مع فرض وجود الجمع الدلالي، بل من باب أنه لم يحرز أصالة الجهة أصلا فيما دل على صحة الصلاة مع الزيادة ركعة. أصالة الجهة غير محرزة، وأصالة الجهة شيء غير مسألة ماذا الحمل ماذا الجمع، بل الترجيح بمخالفة العامة. فرق بينهما، لا ينبغي الخلط بين الترجيح بمخالفة العامة وبين أصالة أصالة الجهة. إذ أنه كما ذكرنا في بحث الظهور أن الاستدلال بأي دليل بأي رواية لا بد من تمامية المقتضي، والمقتضي يتوقف على أمور ثلاثة: إحراز الصدور، إحراز الظهور، إحراز الجهة، وهو أنه صدر هذا لبيان الحكم الواقعي. فما لم تحرز أحد الجهات الثلاثة فلا حجة أصلا، لا مقتضي للحجية. هذا بلحاظ أصالة الجهة. أما الترجيح بمخالفة العامة فهو بحث في رتبة المانع، أي أن الدليل في حد ذاته أحرزنا الأصول الثلاثة، أحرزنا الصدور والظهور وأحرزنا أصالة الجهة، لا يوجد قرينة في الرواية على أن المورد مثلا ليس لبيان الحكم الواقعي. غايته أنه حصل التعارض بين الدليلين بعد تمامية المقتضي، حينئذ نقول أن ما وافق العامة بل ماذا وما وافق العامة لا نأخذ به، وما خالفه نأخذ به، وهذا يأتي في رتبة في طول وجود المقتضي. فهنا يقال أن الشيخ الطوسي يرى أن أصالة الجهة غير محرزة أصلا فيما دل على الصحة لوجود لكون ألسنتها توجد فيها ما يوحي أن الحكم للتقية، يعني نفس اللسان الذي صدر سنخ لسان فيه أمارات عقلائية توجب احتمال التقية عرفان، بحيث لا يحرز أصالة الجهة فيها، فاستفاد التقية من قراء أخرى من نفس الرواية، فلم تحرز أصالة الجهة، بخلاف مسألة الحمل على مخالفة العامة. ما نستفيد احنا من نفس الرواية شنو؟ أنها تقية ما صدرت لأجل بيان الحكم الواقعي. الرواية بحسب ظاهرها لا توجد فيها قراء على أنها صدرت تقية. في طول ذلك صار عندنا تعارض فنقول ما خالف العامة فذروا.
أما إذا قامت أمارات عرفية من طريقة جواب الإمام، من لحن خطابه، من عبارات عنده واضح أنها عبارات تقية، بل لا يحرص أصل أصالة الجهة بغض النظر عن التعارض. وبناء على هذا الاحتمال الثاني لا يكون المورد الذي ذكره الشيخ مصداق إلى ما لما هو محل شنو لما هو محل البحث، وهو مخالفة الأعلام للترجيح بالأظهرية مع فرض ماذا مع فرض، وهذا وإعمال المرجحات. هذا تمام الكلام في المورد الأول. قال: وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النص والظاهر. ما هو الذي ذكرنا؟ الترجيح بالأظهرية، إن صح التعبير، أو الجامع بالأظهرية، الجامع بالأظهرية، أو صح التعبير الترجيح بالأظهرية، ولا تصل النوبة إلى المرجحات الموجودة في الروايات. قطعا نعم. وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النص والظاهر، يظهر خلاف من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلالية، مثل حمل الخاص المطلق على التقية. خاصة الخاص المطلق يعني في باب العام والخاص المطلق في قبال الأخاص. الخاص من وجه تفتين، يعني إذا تعارض دليلان بينهما العموم والخصوص المطلق، حملوا الخاص على التقية مع أنه الخاص أظهر من العام في قبال لو كان التعارض خاصة العموم خصوص من وجه، فإنه لا مانع من التقية، لأن التعارض مستقر. واضح عبارة؟ قال: حمل الخاص المطلق، يعني الأخاص مطلقا قبال من وجه، على التقية لموافقته لمذهب العامة، فأعمل المرجحات مع إمكان الجمع العرفي. منها ما يظهر من الشيخ في مسألة من زاد في صلاته ركعة عام، حيث حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقية، وعمل على عمومات إبطال الزيادة، فقدم العمومات على الخاص، وتبعه بعض المتأخرين كالوحيد البهبهاني. لكن الشيخ رحمه الله كأنه بنى على ما تقدم عن العدة والاستبصار، شو تقدم من ملاحظة المرجحات قبل حمل أحد الخبرين على الآخر، حمل النص على الظاهر أو حمل الظاهر على النص، هذه أو هل لقيت الاحتمال الثاني، أو على استفادة التقية من قراء أخر غير موافقة مذهب العامة. هذا العبارة عن أنه لم يحرز أصالة الجهة، فما أحرز المقتضي أصلا، وبالتالي مقتضي الحجية في الخاص مفقودون، فحينئذ ليس المورد من تعارض الحجة مع الحجة، بل من باب وجود الحجة مع اللا مع اللا حجة، فيكون خارجا عن محل البحث. بلي نعم، بناء على الاحتمال الأول يصلح أن يكون محل، أما بناء الاحتمال الثاني لا يصلح. نعم. لكن يقول هذا أتبعه بعض المتأخرين، يقول هل أتبعه؟ مفروض ما يتبعه، لأن الشيخ بنى كأنه بنى على ما تقدم، والوحيد البهبهاني لا يقبل كلام الشيخ. واضح إشكال؟ واضح. الوحيد البهبهاني تبع الشيخ في حاشيته على المدارك، يقول له أنت وأنت يا بعض المتأخرين كيف تتبع الشيخ؟ الشيخ بنى على ما تقدم، وأنت لا تقبل بكلام ما تقدم، وهو أنه تعمل المراجعات. أن واضح الوحيد البهباني من أوضح يعني من أوضح المسالك الأصوليين الذين يرون بأنه شنو، أنه يقدمون ماذا يقدمون ماذا العمل بالأظهرية على المرجحات. هذا المورد. المورد الثاني تقدم اللي هو كلام المورد الثاني ما ذكرناه عند البحث عن كلمات صاحب الحدائق، حيث إن صاحب الحدائق قال: إذا وجد عندنا أمر أو نهي ثم ورد الترخيص، المعروف بينهم أنه يحمل الأمر على الاستحباب بقرينة الترخيص، ويحمل النهي على الكراهة بقرينة الترخيص، ولكن صاحب الحدائق أنكر ذلك وكان يعمل المرجحات حتى مع فرض وجود هذا الجمع الدلالي فقد يعمل بما دل على الإلزام لو كان ما دل على الرخصة موافقا للعامة واضح ولا يرفع اليد عن ظهور الأمر في الإلزام بمجرد وجود الدليل على الترخيص بل يلحظ المرجحات ماذا المرجحات السابقة وقد ذكرنا سابقا بأنه هناك احتمالان في كلام من في كلام صاحب الحدائق على أحد الاحتمالين يصح أن يذكر مورد في المقام يعني شاهد في المقام وأما إذا قلنا بأنه يظهر من كلماته أنه لا يرى عرفية الجام أصلا لا يرى أن هذا الجام جمعا عرفيا ولا يرى أن المدار في الترجيح على الأظهرية بل يرى أن الترجيح بالقرينية العرفية واضح المدار في الجمع العرفي على ما يراه العرف قرينة ويشكك في الصغرى يقول أن الرخصة ليست قرينة على رفع ما دل على الإلزام خصوصا إذا كان ما دل على الإلزام مثل بالمادة يجب غسل الجمعة لا بأس بترك غسل الجمعة يقول هنا توارد حكمان متنافيان على موضوع واحد يجب غسل الجمعة لا بأس بغسل الجمعة توارد حكمان متنافيان على موضوع واحد لا يرفع اليد عما دل على الوجوب فيحمل يجب على الكراهة حمل يجب على الكراهة بعيد جدا وكذلك صيغة الأمر لأن صيغة الأمر عندكم موضوعة للوجوب مثل يجب كما أن مادة الأمر موضوعة للوجوب كذلك أيضا الصيغة موضوعة لشنو للوجوب إذا كانت موضوعة للوجوب إذا قال اغتسل للجمعة لا بأس بترك الجمعة هذا من باب توارد حكمين متنافيين على موضوع واحد فإذا هذا ليس من موارد الجمع العرفي فإذا أنكر أصل الصغرى فحينئذ لا يصلح ما ذكره شاهدا في المقام أما على رأي الشيخ العظام يقول بالنتيجة أنه نحن نقول المدار على الأظهرية اغتسل للجمعة لا بأس بترك الجمعة لا بأس ما في احتمال آخر لا بأس بعد خلاص نفي البأس ما في احتمال آخر تتحمله اغتسل في احتمال آخر أنه يريد شنو يريد الاستحباب اغتسل هناك احتمال يريد فيه الاستحباب فتأتي قاعدته متى ما وجد احتمال في أحد الخبرين لا يوجد في الآخر فإن هذا يوجب أظهرية الآخر على الأول فنعمل صناعة ماذا صناعة ماذا الترجح بالأظهرية قال ومنها ما تقدم عن بعض المحدثين من مؤاخذة مؤاخذة إنكار ياخذ يعني ينكر من مؤاخذتي يعني إنكار حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة المورد الثالث إن صح جعله مورد لأن مصدق ما قال ومنها عليها بعض الأعلام وهو الوحيد البهبهاني يظهر منه بأن الترجيح بالأظهرية ليست آية أو رواية كما قلنا قبل أمس يعني في الدرس السابق ليس كلما كان أحد الدليلين أظهر فإننا نعمل ونقدم ماذا الأظهر إذ المسألة مو رياضية بل المدار على ما يراه العرف صالحا للقرينية بحيث إذا جمع الدليلان في كلام واحد رؤيا منسجمين ومتلائمين والعرف يقول لا تعارض مستقر بينهما فيرتفع عنده التحير فيرتفع عنده التحير وليس المدار على صرف الأظهرية حتى لو كان التوجيه بعيد ولهذا ذكر الوحيد البهبهاني بأنه في موارد التأويل البعيد والتوجيه البعيد. يرى العرف الحيرة، يبقى العرف متحير بين الدليلين، فيشمله موضوع المرجحات، يبقى السالفي حيرة، لا يرى أن هناك جمعا عرفيا بحيث يمكن أن يتلائم كلا الكلامين في الكشف عن المراد الجدي، فيبقى حينئذ التعارض مستقر، ولا يرى حينئذ فرقا بينهما. فمثلا لو قال المولى يجب غسل الجمعة، ثم قال يحرم غسل الجمعة، هذا مورد، كلاهما بالمادة، إشكاله في التعارض، أوضح مصادق التعارض. لو غيرنا يجب وقلنا بالصياغة اغتسل، اغتسل للجمعة يحرم غسل الجمعة، هل يتغير شيء عند العرف؟ نقول صحيح، لا يتغير شيء عند العرف، ويبقى العرف متحيرا في الجمع بينهما، ويرى بينهما التهافت. وتأويل اغتسل للدلالة على بيان مثلا أنها في مقام دفع الحرمة فلا تتنافى مثلا مع الوجوب، بعيد جدا، واضح في احتمال اغتسل، بل نقول ها اغتسل إذا قلنا حرام، نقول اغتسل لعله أراد منه معنى معين، بالنتيجة مجرد الأظهرية ما يكشف عن أن هذا من مصادق الجمع العرفي. إذن التوجيه إذا كان بعيدا بالرغم من كون أحد الدليلين أظهر، لا نقبل إعمال ماذا؟ إعمال الترجيح بالأظهرية. هاي نقطتها واضح، إذ كلما كان التوجيه والتأويل بعيد لا نقبل شنو؟ لا نقبل العمل بالأظهار، لأن المسألة مو تعبدية، المسألة عقلائية عرفية، ولم يحرز من أهل المحاورة أنهم يقدمون الدليل الأظهر على الظاهر حتى لو بقي التحير عندهم بين الدليلين، بحيث لا يصلح الأظهر لتفسير شنو؟ لتفسير الظاهر. هذه ملاحظة ما يريد أن يقول. قال وقد يظهر من بعض الوحيد البهبهاني الفرق بين شنو؟ بين العام والخاص. أكرم العلماء لا تكرم العلماء الفساق. يقول العام والخاص نوع من صناعة التخصيص واضح عند العرف. العرف إذا ألقي إليه العام والخاص يعمل صناعة التخصيص، ويرى أن الخاص قرينة مفسرة للعام. والظاهر هاي العدل الأول، ما زلنا في العدل الأول ها، والظاهر في الوجوب والنص الصريح في الاستحباب، اغتسل للجمعة يستحب غسل الجمعة. الظاهر في الوجوب اغتسل للجمعة، النص الصريح في الاستحباب نص يستحب، مادة يستحب غسل الجمعة. يقول هذا ماكو مانع، نقول اغتسل يحمل على الاستحباب، وهذا توجيه قريب واضح، وهذا جمع عرفي يقبله العرف وليس تأويل بعيد. وما يتلوهما في قرب التوجيه واضح، كما لو قلنا اغتسل للجمعة ينبغي غسل الجمعة، عشان تذكروا المثال، ينبغي يقال ينبغي نحملها على الوجوب لأنها ليست نصا في الاستحباب واضح، ولا وينبغي كثيرا ما تستعمل في الوجوب، فنقول إذا ورد اغتسل للجمعة ينبغي غسل الجمعة نحمل ينبغي على الوجوب. هذا العدل الأول. وقد يظهر من بعض الفارق بين كذا وبين العدل الثاني واضح، وما وبين غيرهما مما كان تأويل الظاهر فيه بعيدا واضح، إذا كان التأويل بعيد فإنه لا يقبل، حيث قال بعد نفي الإشكال عن الجمع بين العام والخاص والظاهر في الوجوب اغتسل للجمعة والصريح في الاستحباب يسحب، ماذا قال؟ قال عبارته أستشكل الجمعة، ركز على قراءة العبارة، قال أستشكل الجمعة في مثل ما إذا دل الدليل على أن القبلة أو مس باطن الفرج لا ينقض الوضوء. لو وردنا دليل يقول بأن القبلة لا تنقض الوضوء كما في بعض الروايات، خب لا تنقض الوضوء بل ظاهرة بل أو نص في عدم الناقضية، لا ينقض، نص في عدم الناقضية لا ينقض بالمادة، ينقض واضح، نص في ماذا؟ نص في عدم الناقضية. ودل دليل آخر على أن الوضوء يعاد منها، شوف يعاد صيغة جملة خبرية، جملة الخبرية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في وين؟ ظاهرة في وجوب الإعادة. هنا تعارض دليلان، أحدهما نص لا ينقض، لا ينقض مع النص في عدم الناقضية، ما في احتمال آخر، عبر بالمادة الناقضية. وعندنا دليل آخر قال الوضوء، أعد الوضوء أو الوضوء يعاد منها بصيغة الأمر أو بصيغة الفعل المضارع، واضح الظاهر في الإلزام الإعادة. على مبنى الشيخ ماذا يفعل؟ يقدم الأول الدار على عدم الناقضية على الثاني، ويحمل الثاني على شنو؟ على الاستحباب، واضح هذه الطريقة. كلما ورد دليل على الإلزام ودل على الرخصة كذا. وقال أن الحكم بعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى النص المذكور، عدم الوجوب مستند إلى النص وهو لا ينقض. وأما الحكم باستحباب الوضوء فليس له مستند ظاهر، يعني هذا موجم صحيح، مع أنه بناء على مسلك الشيخ العظام. ماذا يفعل الشيخ العظام؟ يقول نحمل ما دل على الأمر على ماذا؟ على الاسم الاستحباب، لأن تأويل كلامهم لم يثبت حجيته إلا إذا فهم من الخارج إرادته، واضح. ونحن نقول والمدار على فهم الخارج يعني العرف، والعرف لا يفهم من أنه جمع الاستحباب، وما عندنا قاعدة ترجيح بالأظهرية، واضح، ويجعل الأظهر كذا. والفتوى والعمل به محتاج إلى مستند شرعي، ومجرد أولوية الجمع غير صالح. الشيخ ماذا يعلق على مبنى؟ لقد عرف أن المدار كل المدار على شنو؟ الأظهرية. قال أقول بعدما ذكرنا من أن الدليل الدال على وجوب الجمع بين العام والخاص وشبهه، قصد العدل الأول، أنت ليش بالعدل الأول قلت بالجمع؟ الدليل الذي به أثبت وجوب الجمع في العدل الأول به يثبت وجوب الجمع في العدل الثاني، لقنا عدلين، وهو أنه كلما وجد دليلان وكان أحدهما أظهر يقدم الأظهر على الظاهر. يقول من أن الدليل الدال على وجوب الجمع بين الخاص وشبهه بعينه جار فيما نحن فيه، اللي هو الوجه الأمر الثاني العدل الثاني، فلا وجه للتفصيل، وليس الوجه في الجمع بل شيوع التخصيص، واضح. ليست النكتة أنما من خاص إلا وإلا قد عام، حتى يقال أن شيوع التخصيص ثابتة في العام والخاص مثابتة في العدل الثاني، واضح. ليست النكتة هي مسألة أن التخصيص شائع، ليست هذه النكتة بواضح، وإلا لو كانت هذه النكتة لما صح للوحيد البهباني أن يقول بأنه من العدل الأول الظاهر في الوجوب والنص الصالح في الاستحباب، لأن هذا مو من باب التخصيص، واضح. إذن هذا واضح الشيخ، واضح يقول، يعني إقحامه واضح. وليس الوجه في الجمع شيوع التخصيص ما من عام إلا وقد وخص، بل المدار على احتمال، رجع إليه، المدار على احتمال موجود في أحد الدليلين مفقود في الآخر، مع أن هذا إشكال آخر على كلام الوحيد البحثاني يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.